إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما أداة حصر. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته وقصده من هذه البعثة بتمام مكارم الأخلاق. وجاء في رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، قصد بعثتي غاية رسالتي التي أرسلني الله تعالى بها أن أكمل لكم أخلاقكم. والأخلاق في الحقيقة تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم تعامل مع الله، هذه أخلاق، وقسم تعامل مع الغير أيا كان الغير، سواء كان هذا الغير بهيمة، سواء كان جمادا، سواء كان إنسانا، مسلما، كافرا، أيا كان غيرك أنت، هذا قسم آخر. والقسم الثالث هي نفسك. هذا الدين كله محصور في هذه الثلاثة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قصد بعثتي غاية رسالتي أن أكمل لكم كيف تتعاملون مع الله بمعرفة الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح، كيف تتعامل مع الله تعالى، كيف تتلقى الأوامر من الله، كيف تطبق هذه الأوامر. هذا قصد بعثتي. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن التشريع كامل، هذا جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع الله، لأن في أوامر وجبت لحق الله تعالى، نحن لا نعرف الحكمة منها، فهي وجبت لأن الله أوجبها، مثل الصلوات، مثل الزكوات، مثل الحج، مثل الصيام وغيرها، وجبت لأن الله أوجبها، بعدين عاد أنت تتلمس الحكمة بعد ذلك، لكن لأن الله أوجبها نحن ائتمرنا بأمره سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذه كلها أوامر، بعضها واجبات وبعضها مستحبات. هذا جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعامل مع الله، كيف نتعامل مع الله. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فتعامل بما أمر دخل الجنة، من عصى النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أمر دخل النار، هذه المعادلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعفو الله عز وجل. الجزء الثاني من الأخلاق التعامل مع الناس أو مع الغير، تعامل مع مسلم، مع يهودي، مع كافر، مع طفل، مع امرأة، مع أهل بيتك، مع خدم، مع عمال، مع بهائم، مع حيوانات، مع أشجار، مع بيئة، هذا جزء ثاني جاء به الدين، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا كيف نتعامل مع الغير. الجزء الثالث التعامل مع نفسك أنت، كيف تتعامل مع هذه النفس، تطلق لها الحرية على نظرية فرويد، أو أنك تمسك هذه النفس على نظرية الرهبان وتعزلها عن المجتمع، أو أنك حر في تصرفاتك، تشرب كما تشاء، تنام كما تشاء، تأكل كما تشاء، تموت إذا شئت أن تموت، أو تحيا إذا شئت أن تحيا. هذه الثلاثة لو فرطت في واحد منها تدخل جهنم. يعني لو كنت حسن التعامل مع الله صوما وصلاة ونسكا وبناء مساجد ودور عبادة ورعاية لحقوق الله تعالى، لكنك ظالم للناس، تدخل جهنم. لو كنت أنت من أحسن الناس عبادة مع الله، مستقيم في حياتك مع الله، لكنك مع الناس غير مستقيم، مؤذي لجيرانك، ظالم للعمال، آكل لأموال الناس، ساجن للناس، قاتل للناس، تدخل جهنم، ما تدخل الجنة. ما يكفي في دخولك للجنة أن تكون حسن التعامل مع الله، لازم تصير حسن التعامل مع الناس. وصف للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقوم الليل، بعد مو امرأة عامية، هذه قوامة، كانت تقوم الليل وتصوم النهار، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، لأنها رسبت في الثاني، نجحت في الأول في التعامل مع الله، رسبت في الثاني في التعامل مع الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت لها هرة، يعني قطة، يعني حيوان، يعني دابة، يعني لا قيمة لها، كانت حبستها فمنعتها من الطعام والشراب. الممنوح من المرأة
أو الطعام والشراب الملقى في الشوارع، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال هي في النار. هذه دابة ليست لها دية أصلا وليست مقومة بشيء، قال هي في النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا ترسب في تعاملك مع الناس تدخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي مسعود البدري وكان يضرب خادما له، فصفع الخادم، واحد عنده خدم أخطأ هذا الخادم فرفع يده وصفع الخادم، فسمعت صوتا يقول أبي مسعود، سمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك، لا تظلم الناس، لا تسجن الناس، لا تقتل الناس، ترى الله أقدر عليك منك على هؤلاء الضعفاء. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكامل. قال: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لمستك النار، إذا ما سامحك هذا الإنسان بعد أن اعتقته لمستك النار، عذبك الله تعالى بالنار على ذلك. مر صلى الله عليه وسلم على حائط، يعني على مزرعة، فدخل فإذا جمل في الزاوية، هائج هذا الجمل، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه، فكأن الجمل قد دمعت عينه، فأناخ الجمل قرب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي ينصت إليه، ثم التفت إلى الرجل فقال: إن هذه الدابة تقول أنك تدئبها ولا تطعمها، يعني أنك ظالم. طيب دابة حيوان، ماكو مجلس حقوق حيوانات، مجلس حقوق إنسان أصلا ضايع، مجلس حقوق حيوانات ما في. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها تخبرني أنك تدئبها، يعني تتعبها ليلا ونهارا ولا تطعمها. تمسك النار، تمسك النار إذا آذيت خلق الله تعالى. الله ما خلق الخلق عبث، الله ما خلق البشر ولا الحيوانات علشان يرمون في الشوارع ويقتلوا بالبراميل المتفجرة ويقضى عليهم آلافا آلاف، ما الله خلق العباد لذلك. حتى أن نبيا قتل نملة، نملة بعد في أصغر من النملة مما يراه البشر، فعاتبه الله تعالى. إن نبيا جلس تحت شجرة يقال هو يوشع بن نون، لما خرج إلى فتح فلسطين وهو قائد رباني نبي خرج مجاهدا، فجلس تحت شجرة فقرصته نملة، نملة ما لها قيمة، نملة نملة فقرصته نملة، فأحرق مملكتها، حرق بيت النمل كله. هو طبيعي ما راح يعرف النملة اللي قرصته لأنه مو معلمة أصلا وليس لها لون خاص، وضاعت بين النمل، فأحرق مملكتها. فعاتبه الله تعالى: شلون تقتل نمل؟ قال: هلا قتلت واحدة؟ يعني قتلتك نملة، قرصتك نملة، اقتل واحدة بس، ليش تحرق بيت النمل؟ لماذا تحرق بيوضهم وبيوتهم وأولادهم وتفني عليهم حياتهم وهم الذين ما آذوك؟ واحدة آذتك قوم دور مكان ثاني، ما جاءت في بيتك، هذه في الطريق. فلذلك إذا رسبت في الثانية تدخل جهنم. طيب خلنا نعكس الآية، لو نقول واحد حسن الخلق مع الناس، طيب وكريم وزين مع زوجته، زين مع أولاده، زين مع كل الناس، لكن ليس جيد مع الله، ما يصلي، ما يصوم، يضيع الصلوات، لا يأتمر بأوامر الله، بعد يدخل جهنم. نفس الشيء، نفس الشيء يدخل جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الكفار الذين حسنت أخلاقهم في الدنيا ولكنهم أضاعوا أوامر الله تعالى بأنهم في جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليطعم بحسنات ما قدم في الدنيا، بحسنات ما قدم الله يوكله في الدنيا، حتى إذا أفضى يوم القيامة لم يجد شيئا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما له في الآخرة إلا النار، لذلك لازم تنجح في الثالثة. تعال الثالثة، لو نجحت في التعامل مع الله، سويت أوامر الله وما يريد الله، صلاة وصوم وزكاة، ونجحت في التعامل مع الناس، أحسن واحد أنت مع الناس، حسن خلق وأدب وكرم ومن أحسن، لكن مع نفسك تعمل ما تشاء، ما تنضبط، تقول أنا ما أديت أحد، كيفي أنا الحالي قاعد في بيتي مسكر على نفس الغرفة، أشرب كما أشاء، أشوف الأفلام كما أشاء، أعمل ما أشاء، أنا حر، تدخل جهنم. لازم نفسك تقيدها بأوامر الله تعالى. نفوسنا ليست ملكنا وإنما هي لله تعالى. من يقول نفسك ملكك؟ أنت لم تهب نفسك الحياة ولا تستطيع أن تنزع من نفسك الحياة، اللي ينزعها هو الله، ولو نزعت الحياة من نفسك دخل جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى، من احتسى سما فهو في نار جهنم يحتسيه، من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يضرب نفسه بحديدة. نفسك مو ملكك، حتى نفسك مو ملكك، وإنما تقول اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، أمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لذلك نرجع مرة ثانية، جاء هذا الدين ليقوم ويعدل أخلاق الناس. ولذلك مع الأسف اليوم تجد أن الخلق ضائع عند كثير من المسلمين، عندنا خلل، عندنا اهتمام بجانب ونضيع جانب، نصلي ونصوم ونزكي ونبني مساجد ونتصدق ونساعد، لكن أسوأ الناس خلقا مع زوجته، أسوأ الناس خلقا مع أولاده، أظلم واحد حق عماله، أظلم واحد حق موظفينه، أكثر واحد ظالم حق خدمه، وهو يصلي ويصوم ويبني مساجد ويعمل طاعة ويعمل خير ويعمل بر ويتكلم بالآيات، ولكن إذا دخلت إلى بيته وجدته إنسانا آخر، إنسان آخر، هذا خلل عندنا. أو تعال العكس، تجد أن إنسان من أفضل الناس وأطيب الناس وأحسن الناس لكنهم ضيعوا أوامر الله تعالى. أو تلقاه في الاثنين زين، يصلي ويصوم ويزكي، وتجده جيد مع أهله لكنه منفلت مع نفسه، معطي نفسه هواها، متبع لنفسه هواها في كل ما يفعل، إذا خلا بنفسه أو بمحارم الله انتهكها، يفعل ما تشتهيه النفس. ولذا يا أخو مرة ثانية أرجع فأؤكد على أن قضية الخلق قضية كلية في الدين، ما هي قضية جزئية. الخلق ليس كما يتصور الناس، هو سلوك وتعامل بس، شلون تتعامل مع الناس فقط وتهمل الباقين، الخلق كل في دين الله تعالى. ولذلك لو تلحظون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت عن الخلق عظمت شأن الخلق، أحبكم، أقربكم، أحسنكم، أكثركم، أثقل شيء، بيت في أعلى الجنة، كلها لحسن الخلق، هذه كلها في حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، إن من أحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد درء، أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الله وحسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان، في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أنا زعيم أي كفيل لإنسان له بيت في أعلى درجة في الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قضية حسن الخلق مو قضية نافلة في حياتنا، وإنما هي قضية كلية في حياة الناس. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن يجب أن يكون حسن الخلق، يجب أن تكون حسن، مثل ما أنت في المسجد لازم تكون في البيت، مو معقول أنت في المسجد متقي واقف أمام الله وخاشع ومنزل راسك والله أكبر وبعد الصلاة تسبيح واستغفار، وأنت إنسان أكبر واحد مرابي، وأكبر واحد تاكل حرام، وأكبر واحد مرتشي، وأكبر واحد تظلم الناس وتبيع إقامات وتأخذ دعم عمالة وأنت غير مستحق، أنت مضيع حق الله تعالى، هذا خلقك ناقص، خلقك جيد في جانب لكن في جانب ثاني مضيعة. لا يعقل أن تكون متقي وصالح وأنت ليل نهار تسب في أولادك وتسب في زوجتك وتسب في خدمك وعمالك ومضيع حقوق الناس، شرس في التعامل، بغيض إلى الخلق، هذا إيش من حسن خلق؟ ماذا ينتفع الله تعالى بمساجدك وصلاتك التي تقوم بها؟ إن حسن الخلق هو عمل متكامل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا سئلت عائشة رضي الله عنها، وجاء في حديث شقيق عن مسروق رضي الله عنه، قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه لما قدم معاوية إلى الكوفة، فذكرت له أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اذكر لي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني ما يسب الناس، ولا متفحشا، يعني ما يحب الفاسدين، ما يقعد مع الفاسدين اللي يسبون، اللي دوانيتهم وقومتهم وقعدتهم ومشيهم كله سب بسب، ولا متفحشا. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم من خيارنا وأحسننا أخلاقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من خيارنا، من أفضلنا وأحسننا أخلاقا. تبي تعرف سر أخلاقك في بيتك، مو بالظاهر، ظاهر مجاملات، حين أنا جاملكم لكن ما تعرفون عني في بيتي شنو أسوي، أنا جاملكم، نبش وراي في بيتي تعرف حسن أخلاقي. ولذا سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نبش الناس وراء النبي في بيته، يقول النبي عرف بيته، الحين أمامنا رجل تقي ورجل صالح ويسلم على الناس ويرحب في الناس ويعفو ويسامح ويصفح، طيب نبش طالعة في بيته شلون هو، كيف هو في بيتي؟ طالعة في بيته في علاقته مع الله، يمكن رجل علاقته مع الله خربانة في بيته، يمكن علاقته مع أولاده، يمكن علاقته مع خدمه، يمكن علاقته مع زوجته، يمكن علاقته مع أمه وأبوه. فكان الناس يسألوا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، داخل بيته ماذا كان يفعل. فسئلت عائشة ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. يعني كان يخدم أهله في بيت أهله، خدوم لهم. كان يخصف نعله ويغسل ثوبه ويحلب شاته، يعني هذا شغل البيت، شغل الحريم في البيت هو كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فمن كان حسن الخلق في بيته فمن باب أولى أن يكون حسن الخلق برا. لذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. ليش السبب؟ لأن أهلك مسكينة ما تتكلم، هذه مغلوب على أمرها، مكسورة ما تقدر تقول شيء، أنت راعي البيت وأنت الأبو، تطقها تسبها تعطيهم، تنفق عليهم ما تنفق عليهم، تصلي ما تصلي، تسهر على أفلام ما تسهر على أفلام، تأمر بالمعروف تأمر بمنكر، ما حد يكلمك، مملكتك المغلقة هذه، بيتك وسرك مسكر عليك. لذا إذا كنت مع هؤلاء الضعفاء حسن الخلق مع من تملك، فمن باب أولى أن تكون حسن الخلق مع من لا تملك. أنت لازم تصير حسن الخلق معاي لأنك مالك سلطة عليه أصلا، لازم تصير حسن الخلق مع الناس للتعامل معاهم وليردون عليك بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، تعتدي يعتدون عليك. لكن المسكينة زوجتك ببيتك وعيالك ما عاد يقول لك شيء ولا حد يعترض عليك، لأنهم مملوكون لك تحت أمرك وملكك وسيطرتك، يعني ملك محبة. ولذلك من حسن خلقه مع أهله في بيته فهو من باب أولى أن يحسن خلقه مع الناس. فسألوا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الناس، ليس فقط مع الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع كل الناس، حتى الخدم. خادم المسكين الضعيف يغلط، ما في خادم يغلط، مرات يكسر أواني، مرات يغلط، مرات يتأخر، مرات لا يفعل ما تريد، هذا خادم ويقع منه الخطأ. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه خدمت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مو سنة مو سنتين مو 14 سنوات، 10 سنين خدمت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من عمره 8 إلى عمره 18، يعني ولد صغير جابته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. قالت يا رسول الله أهدى الناس إليك، الناس أعطوك هدايا، أنا يا رسول الله ما أعرف شنو أعطيك هدية، خذ أنيس هذا خليه يخدمك، أنا هذه هديتي لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فظل أنس يخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، إلى أن مات النبي من عمره 8 إلى 18 وهو يخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أم أنس قالت يا رسول الله يعني أنت النبي، أعطى دعوة مباركة منك، فجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في عمره وبارك له في ماله. يقول ما مات أنس حتى شاف 120 من أولاده ولم يسقط له شعرة واحدة، ما طاحت منه شعرة واحدة في عمره وصحته، وفاض مال أنس رضي الله عنه وأرضاه الخادمة. يقول خدمت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، مو ما سبني، يقول ما قال لي قط ولا مرة لما فعل لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولشيء فعلته لما فعلته، يعني ما مو ما سبني، ما قال لي مرة شيء أنا قال للنبي سوى يا أنس أنا ما سويته، ما قال لي ليش ما سويته، سكت وطوفها لي، ولا مرة سويت شيء غلط أنا ما قال لي ليش سويت الغلط، سكت عني صلى الله عليه وسلم. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع الخادم. تعال شوف خلقه مع الأطفال صلى الله عليه وسلم. كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وكان يتعثر بثوبه، يعني يمشي يطيح بثوبه، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمله صلى الله عليه وسلم، خلى الناس كلهم وشاله وأتى به صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تعال خلقه مع الأطفال، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس وهو سيد في قومه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الأطفال الحسن أو الحسين فيقبله على فمه، شيله يلثم فمه ويرجع، شيله يقبله ويرجع، فقال أتقبلون صبيانكم؟ يعني أكو إنسان يحب الأطفال؟ ما كان يحب الأطفال. فقال ما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك، يعني أنا شو أسوي لك إذا أنت ما ترحم الأطفال من يرحم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال ويلاعبهم ويرحمهم صلى الله عليه وسلم. في واحد في رئيس دولة يعزي طفل مات عنده طير، رئيس دولة مو رئيس دولة، هذا نبي مو نبي، هذا خير الأنبياء مو خير الأنبياء، هذا خير الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يروح يعزي ولد صغير لأن مات طيره. أنس بن مالك عند أخو صغير، أخو أنس بن مالك معاه في البيت، فكان عنده طير صغير مربي طير حطه بقفص فيستانس عليه كل يوم يأتي للطير يغرد معه. فجاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم فمات الطير فحزن هذا الطفل محمود الصغير حزن. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أبا عمير شوف يكنيه بعد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير يعني طيرك اللي كان مريض شنو سوى؟ قال يا رسول الله مات طيري. فحزن حزنا شديدا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه ويواسيه ويأتي له بطيور أخرى ويواسيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحنان من النبي صلى الله عليه وسلم كافي في أن أنه أبو عمير هذا الصغير ما نسيه حتى مات، ما نسي هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. محمود بن لبيد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يلعب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شوية ماء بفمه وقال نفخ في وجه الماء ومش يضحك معه ومسح على وجهه، ما نسيها حتى مات. قال عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا طفل صغير وأنا ألعب، مر علي النبي صلى الله عليه وسلم فمج الماء في وجهي. هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخلاقه مع الأطفال وأخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، حتى مع أعدائه. كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جار يهودي وكان الجار اليهودي يضع الشوك أو يؤذيه، يروى هذا والحديث فيه ضعف. فلما مرض وفقده النبي صلى الله عليه وسلم زاره، والرواية الأصح أن خادما يهوديا كان يخدم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده، لما افتقد يومين ثلاثة ما جاء سأل عنه وين الولد بنيامين ولا غيره، قالوا مريض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، من يزور يهودي في بيته؟ فزاره صلى الله عليه وسلم وعاده في بيته ثم دعاه إلى الإسلام، قال قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، الله ينجيك فيها من النار. والده لما رأى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته له قام الولد يطالع أبوه، قال الأب للابن أطع أبا القاسم اسمع كلامه، أنا يهودي صح لكن اسمع كلامه. فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل ثم مات فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بعد أكثر من هذا الشيء حسن خلق حتى مع الطيور، طير خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى قبرة صلى الله عليه وسلم يعني رأى طير حمامة مثل حمامة، رآها فرشت جناحها وتدور في مكانها تصيح، فقال صلى الله عليه وسلم من فزع هذه بولدها؟ ايش سويتوا لها؟ ماذا فعلتم بها؟ فقالوا يا رسول الله اخذنا فريخات صغار لقينا فرخين شلناهم، فجلست على عشها تصيح وتدور. احسن واكرم الخلق يوقف جيشا باكمله علشان يرجعون فروخ طير اليه، مو يدمر بلد كامل بمراميل متفجره، مو يحرق الناس احياء. فكان صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعله الله تعالى قدوة لنا، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذا اللي رب السماوات أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، مو خلق كريم، مو خلق حسن، لا خلق عظيم، شيء عظيم ما وصل الناس إليه. ولذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا، هو قدوة في الصفح، هو قدوة في المسامحة، هو قدوة في الكرم، هو قدوة في الجود، هو قدوة لكل الناس في كل شيء صلى الله عليه وسلم. لذا جعله الله تعالى الأسوة التي يأتسي الناس به. إذا جئت إلى جانب الله وجانب العبادة فهو أتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأسخى الناس وأحسن الناس. إذا جئت إلى جانب الناس فهو أفضل الناس تعاملا مع الناس، حتى أن ناس كثيرة أسلمت لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأقرع بن حابس بعد غزوة حنين، جاءت الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرع بن حابس كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عهد بإسلام، وهو الذي كان يقود الأحزاب في غزوة الأحزاب عند 10,000 مقاتل، كان يقود الأحزاب في غزوة الخندق. أسلم أيام الفتح، جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. لما فاضت الغنائم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جملين 13، الجمل يسوى سيارة، 10، 15، 20، 25، 30، 50، 70. قال وإنه لأبغض الخلق إلي، يقول أبغض واحد إلي محمد صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الخلق إلي، صار أحب واحد في الخلق إلي، نزع الله ما في قلبي لما رأيت جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. فجعل يدعو قومه قال جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كأنه يسحب من السماء يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الناس. لذا نحن أحوج ما نكون اليوم كمسلمين أن نوازن حياتنا، نوازن ما بين تعاملنا مع الله، تعاملنا مع الغير، تعاملنا مع النفس. ما يصير نغلب جانب على جانب، ما يصير نصير مصلين كذابين، ما يصير نصير مصلين مرابين، ما يصير نصير مصلين ناكل أموال الناس بالباطل، ما يصير نصير مصلين نظلم الناس، ما يصير نصير مصلين ونبني المساجد ونعس الله تعالى بالسر. صح الخطيئة تقع منا، احنا بشر، ما احنا ملائكة، كل بني آدم خطاء، لكن نعاجلها بالحسنة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا سويت سيئة اتبعها بحسنة بسرعة تمسحها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما يصير تصير أنت أحسن واحد أخلاقا نضيع حقوق الله تعالى، ما يصير محافظ على صلاة وصوم وزكاة وزين مع أهلك لكن فلتان في بيتك، ولا فلتان في عملك، ولا فلتان عينيك، ولا أذنك منفلتة، ولا لسانك منفلت، ولا أصابعك تشتغل بالحرام كما تشاء، ولا رجلك ولا فرجك ولا بطنك ولا عقلك، ما يصير. هذا تضاد في الإسلام، هذا تخبط في الإسلام. الإسلام موازنة، ثلاث أمور تمشي مع بعض حتى يقبلك الله تعالى. إذا رسبت في وحدة تدخل جهنم إلا أن يتوب الله تعالى عليه. ما ندعي الكمال بل ندعي النقص أصلا، والله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، هذه كلها تمسح، كلها تمسح الخطايا ويعفو الله تعالى بها ويسامح. نسأل الله تعالى يوفقنا لحسن الأخلاق. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخلاق تقسم إلى قسمين، أخلاق مكتسبة وأخلاق موروثة. أخلاق وطبائع الناس بعضها مكتسب، يعني أنت تستفيده من خطب مثلا سمعتها، أو أنت تستفيده من مخالطتك للناس، أو أنت تستفيده مع الزمن ومع الأيام، تسمى أخلاق مكتسبة اكتسبتها أنت مع الأيام، وهذه هي الأكثر والأصعب. وفي أخلاق موروثة، يعني بجيناتك أنت من الداخل فيك الأخلاق هذه. يعني مثلا أنت على أبوك، أبوك طيب أنت صرت طيب مثل أبوك، أبوك كريم أنت صرت كريم مثل أبوك، أبوك حليم أنت صرت حليم مثل أبوك، أبوك عصبي صرت عصبي مثل أبوك. هذه يسمونها أخلاق موروثة، هذه بجيناتك من الداخل، بدمك من الداخل، أنت ولدت هكذا طيب الخلق مثل أهلك. يقولون فلان طيب مثل أبوه، فلان عصبي مثل أبوه، فلان كريم مثل أهله، بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. الأخلاق الموروثة قابلة للتعديل، الأخلاق المكتسبة قابلة للتعديل. مو صحيح نظرية من شب على شيء شاب عليه، هذه مو صحيحة، ومو صحيح أن الطبع يغلب التطبع، هذه مو صحيحة بعد، كلها تتغير. لو ما يتغير الإنسان لما أرسل الله الأنبياء، إيش حاجة ترسل الأنبياء؟ ما إحنا ما نتغير أصلا. ولذلك لأن الناس يتغيروا أرسل الله الأنبياء، كما قال الإمام الغزالي، قال: فإذا كان الفرس الجموح يتغير بالترويض، وإذا كان الطائر البازي يعني طير الصقر يتروض ويتدرب فمن باب أولى الإنسان. طيور قاعد تدرب، خيل قاعد تروض، وحوش وبهائم قاعد تروض، كيف لا يروض الإنسان؟ لا يروض الإنسان، لكن بالتدريب. هذه أخلاق مكتسبة، أخلاق مكتسبة تأخذها بالممارسة. شلون تعلم الصبر؟ تعلم الصبر بالمواقف. يقول واحد أنا ما أقدر أصبر، لا، بالمواقف هناك يأتي الصبر. لما واحد يغلط عليك، لما واحد يتفل في وجهك عزك الله، لما واحد يسبك، لما واحد يسكر على سيارتك، لما واحد يغلط عليك وهو يمشي في الشارع، هناك تتعلم الصبر. صبر سهل أن أحفظ حديث الصبر، سهل أحفظ آيات الصبر، لكن خل واحد يتفل عليك وهو ماشي، هناك يبين عد معك الصبر صابر ولا مو صابر. خل واحد يلف عليك في السيارة، ولا خل واحد يأشر لك إشارة مو زينة، شوف عاد يطلع الصبر عندك ولا ما. الصبر قيمة، الصبر مو نظرية، الصبر تطبيق. الكرم قيمة مو نظرية، كلنا يعرف أحاديث الكرم، لكن خلي يأتي وقت الإنفاق، خلي يأتي وقت الحاجة، زوجتك محتاجة، عيالك محتاجين، هناك تبين هذه القيمة معك، تبين قيمة الكرم، قيمة العطاء، قيمة الإنفاق. وهكذا الأخلاق المكتسبة بالممارسة تأخذها، تحصل عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، من يتصبر يصبره الله. تبي تصير حليم؟ عود نفسك شوي شوي، خذ هذه المواقف مدرسة لك، كل ما يصير لك موقف درب نفسك أكثر. ليش اليوم كثرة المشاجرات؟ كل يوم نسمع عن هوشة بمجمع، اليوم بالأفنيوز، باكر في 360، عقبه ما أدري وين، تهاوشين في الشوارع، عند المرور تهاوشون، عند الشوارع تهاوشون، على أقل شيء. ليش؟ لأن ما تدربوا على الصبر. هذا اللي تدرب واحد على الصبر، صبر نفسه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لو ندرب أنفسنا على الخلق هذا، هذا مو ضعف، هذا أنا أدرب نفسي على أني أمسك نفسي، لما حصلت كثير من المشاكل. كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني مو الشديد اللي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه المشاكل لأن الناس مو قادرة تدرب نفسها على الصبر، حسن خلق صفر، ولذلك يتهاوشون عشان خزني وخزر، تهاوشون ليش إنه قال لي كلمة، تهاوش لأنه سكر عليه سيارته، تهاوش لأنه دخل في مواقف مكان سيارته، تهاوش لأنه لف عليه ولا لف قبله. وتعال شوف المشاكل في الشوارع، وهو لا يفكر إنه وراء أهل وراء أم وراء زوجة، فقد يقتل وييتم أولاده ويدخل سجن مؤبد ويأذي نفسه، ما يفكرون بهذا. فكر بس لازم يطلع عضلاته ويطق أمام الناس وتهاوش معه. نحن أمة، مو هذه أمتنا. قوتنا في الصبر، قوتنا في التحمل، قوتنا في المسامحة، قوتنا في العفو، أو قوتنا في المغفرة. صحيح المخطئ يحتاج إلى ردع، ولا بد أن يردع المخطئ ولا يتجاوز، والله تعالى قد سمح بذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن يوضع القوة في موضع القوة، والحلم في موضع الحلم، والصبر في موضع الصبر. احنا نعلم الناس، احنا ندرب الناس على هذا. يوجد جهات يشتكي الإنسان لها، درب الإنسان نفسه على الصبر. الحلم نفس الشيء، كله مع الممارسة. مع الممارسة هذه الدنيا مدرسة، هذه الدنيا يتعلم الإنسان منها، وكل ما يكبر سنك كل ما تتعلم أكثر. اليوم الشياب مما عقلنا عنهم كانوا يقولون: الهون أبرك ما يكون. هذه كلمة الشياب، الهون أبرك ما يكون، يعني الصبر والسكينة والهدوء هذه اكتسبوها مع الحياة. هذا اللي يقول هون أبرك ما يكون كان أيام شبابه كان يمكن كان مؤذي، لكن علمته الحياة الصبر والتحمل والمسامحة والعفو والكلمة الحسنة ومصافحة الناس والعفو عنهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إننا بحاجة إلى الأخلاق المكتسبة، من يتصبر يصبره الله. إذا تدرب نفسك على الصبر الله يعطيك الصبر، يمكن يكون حار عليك شوية، لكن مع الزمن راح تتعلم الصبر، تعفو عن الناس، تسامح، تغفر، طنش، سوي نفسك ما تسمع أصلا، تتجاوز، يسمونه التغافل. هذا مع الزمن تتعود عليه، أخلاق المكتسبة وأخلاق الموروثة. طور أخلاقك المكتسبة إلى الأحسن، قوي نفسك في المواقف، موقف مع عيالك، موقف مع زوجتك، موقف مع الناس في الشارع، تتطور حياتك إلى الأحسن. إذا تطورت حياتك إلى الأحسن ستصير ممن قال به النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأحسنكم وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. تصل إلى ما قال إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صور واحد ما يترك المسجد، طول النهار صايم طول الليل قائم، أنت بموقف وبحسن خلقك تجاوزه، تفوت التعداه. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. دربوا أنفسكم يا أخوان، الحياة مدرسة، نتعلم في هذه الحياة على حسن الخلق، نرتجي بها وجه الله. حسن الخلق مع الله، مع النفس، مع الناس. نسأل الله تعالى أن يحسن ويهذب أخلاقنا. فقد كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، اصرف عني سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. فنسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا يا رب هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، معصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا غدقا مجلجلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.